بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين. قال الإمام رحمه الله تعالى على قوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال رحمه الله: يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما قال محمد بن إسحاق
وتعاديهم وتعاندهم
كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: وقالت اليهود وليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أي يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة.
يكفر اليهود
بعيسى وعندهم التوراة، فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، كل يكفر بما في يد صاحبه. وقال مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. قال قتادة رحمه الله: وقالت اليهود وليست النصارى على شيء. قال: بلى، قد كانت أوائل النصارى على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال: بلى، قد كانت أوائل اليهود على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن أنس في تفسيره هذه الآية: وقالت اليهود وليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول يقتضي أن كل من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يتلون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكن تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا أو مقابلة للفساد بالفساد، كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها، والله أعلم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وهذا دل على أن اليهود والنصارى بينهم عداء، وإن كانوا ربما يجتمعون على الإفساد في الإسلام والمسلمين، ولكن بينهم عداء، فكل من الطائفتين يتهم الأخرى، مع أن في كتاب كل منهما التصديق بأنبيائهم، ولكن الكل يقول، النصارى تقول ليس اليهود على شيء، واليهود تقول النصارى ليس على شيء، فبينهما عداء في الحقيقة، وإن أظهروا في الظاهر خلافا. ولذلك لا يغتر المسلم أو لا يخف المسلم من اجتماع أعداء الله من اليهود والنصارى إن اجتمعوا في الظاهر، فإن في حقيقة الأمر بينهم عداء شديد لله عز وجل. نعم، وهكذا كل أهل الباطل حتى إن اجتمعوا في الظاهر كأهل الأهواء والبدع، لكن اجتماعهم يؤول في الأخير إلى التنازع والفرقة والاختلاف. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يبين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف في من عني بقوله تعالى الذين لا يعلمون، وقال الربيع بن أنس وقتادة: كذلك قال الذين لا يعلمون، قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم، وقال
وقيلهم أم قبلهم مثل قول اليهودي
وقيلهم
وفي نسخة قبلهم. نعم.
وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي: وكذلك قال الذين لا يعلمون فهم العرب. قالوا: ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أولى، والله أعلم. قال: وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
نعم. قال شيخنا حفظه الله: الله سبحانه وتعالى سوف يجمعه ويحكم بينهم بحكمه العدل. انتهى كلامه. سوف يجتمع اليهود والنصارى عند الله عز وجل ويحكم بينهم سبحانه وتعالى في تكذيب بعضهم البعض، وفي كفرهم بآيات الله، في قتلهم الأنبياء يعني اليهود، إلى آخر ما فعلوا. هم كفر اليهود والنصارى كفار، ولا شك أحد في كفرهم، بل من لم يكفر المشركين فهو كافر، كما ذكر الإمام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، والعياذ بالله. فلا يجوز تصحيح مذهب وعقيدة اليهود والنصارى، إن فيهم الكفر والضلال. قيل أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولا يزيدن الذين كفروا هكذا قال الله. فلا صح أبدا القول بأن اليهود والنصارى ليسوا كفار، هذا قول خطير، وهذا تكذيب لآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم قال عليه السلام: والذي نفسي بيده، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، يعني على سبيل الخلود والعياذ بالله. نعم. للأسف بعض الناس اليوم حتى ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى صار يقول إن اليهود والنصارى ليسوا كفار، لذلك قال الله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فليس كل أهل الكتاب كفار، وهذا من فرط جهلهم، هذا جهل شديد، وهذا تكذيب للصريح من القرآن. الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، حتى نص صريح واضح محكم لا إشكال فيه. نعم. ولا صح القول بأن النصارى مصر غير النصارى أي مكان، نصارى موحدين ونصارى أوروبا مشركين، لا كلهم مشركون. كل من قال أن عيسى ابن الله فهو مشرك، كل من قال أن الله ثالث ثلاثة فهو مشرك. عاش في أمريكا، عاش في مصر، عاش في أوروبا، عاش في المكان الذي يعيش فيه فهو مشرك لله جل وعلا. نسبة الولد إلى الله شرك، شرك أكبر والعياذ بالله. نعم.
قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين، أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال هم النصارى، وقال مجاهد هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله وسعى في خرابها، قال هو مختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانوا على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوس على تخريب بيت المقدس. وقال السدي رحمه الله: كانوا ظاهروا مختنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا، وروي نحوه عن الحسن البصري.
إذن هذا النوع من الفساد أو منع مساجد الله يذكر فيه اسمه، هذا منع حسي أم معنوي؟ حسي، طرح فيه النجاسات والأذى. وسيأتي النوع الآخر هو التعطيل ومنع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه معنويا، والثاني هو الأشد. الثاني هو الأشد، قد يكون المسجد قائما ولكن لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى أو يحارب دين الله سبحانه وتعالى كما فعل المنافقون لما اتخذوا مسجدا ضرارا. لما رجع النبي عليه السلام من تبوك وإذا المنافقين قد بنوا مسجدا ودعوه للصلاة فيها في هذا المسجد حتى يكون حجة لهم على كفرهم وضلالهم، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه وأمر بحرقه مع أنه مسجد. الله جل وعلا أنزل في ذلك: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فالإفساد المعنوي في المساجد بإقامة البدع والضلالات وبناء القبور والأضرحة والمقامات في المساجد هذا أعظم من هدم المساجد وإلقاء النجاسة فيها. إلقاء النجاسات في المسجد أهون من بناء القبور والأضرحة. ولذا لما تبول أعرابي في المسجد ماذا فعل الرسول؟ كما روى الجماعة إلا مسلما، قال: لا تسلموا، لا تقطعوا على الرجل بوله، فإنما وعدت ميسرين ولا تبعثوا مؤسرين. ثم دعا بذنوب يعني دل ملئ ماء وسكبه على هذا البول وانتهى. أما بناء القبور والأضرحة والمقامات، خصوصا قبور وأضرحة ومقامات الصالحين، فهذا أشد وأشد. لماذا؟ لأن الناس يفتنون بذلك. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من بناء القبور في المساجد والأضرحة في المساجد والمقامات في المساجد. وهذه عقيدة الشيعة والصوفية، يدعون إلى بناء المقابر والأضرحة. لك أفتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا كان القبر هو الذي بني أولا ثم بني مسجد حول هذا القبر فإنه يهدم المسجد، والحق لمن سبقه هو القبر. وأما إذا كان المسجد بني أولا ثم أدخل فيه القبر فإن القبر ينبش، فإن كانت الجثة موجودة تنقل إلى مقابر المسلمين ويهدم القبر ويطهر المسجد من هذا، ولا يجوز الصلاة في المسجد المقبور. والعلماء لهم فيها أقوال ثلاثة: الكراهة والحرمة والبطلان والأظهر الأخير. هذا يفتي به علماؤنا ومشايخنا أن الصلاة في المسجد المقبور باطلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مسجد، ففيها اللعنة، كيف تكون مقبولة والرسول عليه الصلاة والسلام يلعن من فعل ذلك؟ فلا يجوز بناء القبور والأضرحة والمقامات في المساجد، بل لا يجوز رفع القبر فوق الشبر، وألا يزاد فيه فوق الشبر كما ذكر صاحب سلم الوصول، وألا يزاد فيه فوق الشبر، لا يجوز رفع القبر أي قبر فوق شبر، يكون مسلما ولا يرتفع أكثر من شبر، لا يجوز رفعه أكثر من شبر. وبناء المقابر بهذه الطريقة أشبه بالبيوت، فيها نوافذ وفيها أبواب وفيها أقفال، هذا من البدع المنكرة جدا، هذا من البدع المنكرة جدا، وحرص على ذلك الفاطميون لما دخلوا مصر، الدولة الفاطمية الرافضية الخبيثة التي أقامت البدع والموالد، كانت دولة خبيثة الدولة الفاطمية، حاربت الإسلام والعقيدة الإسلامية والعياذ بالله. نعم. نعم، إذا نزع لا بأس، إذا نزع لا إشكال، المهم لا يكون في المسجد خبر. لذلك لو أن المسجد من أول مدخل القبر ثم نبشى وأخرج الجسد إلى مقابر المسلمين ثم هدم القبر يصلي هذا بس، أما مع وجود القبر لا يصلي هذا بس أبدا. لو أن الإنسان لن يجد إلا هذا المسجد يصلي، لا يصلي فيه، أن الصلاة فيه باطلة لا تصح. نعم نعم. الصواب أنه يجوز الصلاة، تنازعنا في ذلك، والصواب أنه يجوز الصلاة، وإن كان فتوى العلماء الكبار أنه لا يعيدها، لكن الأظهر والله أعلم أنه يعيد الصلاة. نعم. إذا إيه؟ القبر شيء محسوس يوجد، يراه الإنسان ويمسه بيده، يعني الآن لا يوجد فيه قبر أم يوجد فيه قبر؟ تقصد الجثة ولا القبر نفسه الضريح؟ لكن في مكان للضريح، في مكان بناء للضريح والقبر، لكن تنازعوا هل في شخص داخله أم لا؟ لكن مكان الضريح نفسه موجود ولا ليس موجودا؟ يعني المسجد لا يوجد فيه قبر، ها؟ يوجد أم لا يوجد أولا؟ خلاص الحمد لله، إذا كان لا يوجد خلاص. نعم. يعكفون إليه، ما معنى يعتكوا فيه؟ يعني
يأخذون إليه، يعني عندما مثلا ختان الطفل يأخذون الطفل هناك حتى يتبارك بهذا المسمى، يعني سمي هذا الزواج، ولكن ليس هناك.
لا، لا يجوز التبرك ب أو شد الرحل إلى مكان إلا المساجد، شد إليها الرحل ولا يتبرك بها، حتى منبر الرسول لا يتبرك به، والمحراب الذي كان يصلي فيه الرسول في مسجده في الروضة الخضراء لا يصلى، لا يتبرك بها ولا يتمسح بها، وإنما يصلى فيها لأنها قطعة من الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وعلى ترعة من ترع الجنة، ولكن لا يتبرك بها ولا يتمسح بهذه الروضة، وإنما الفضيلة فيها فقط في الصلاة فيها لا أكثر. نعم الصلاة تجوز فيه، لكن لكن ينهى الناس عن التبرك بالأعمدة والمحراب. بعض الناس الآن يتبركون بمسجد الرسول، يتبركون ببعض المحاريب التي في المسجد والأعمدة والجدران، وهذا باطل، ينهى عن ذلك. لكن الصلاة والزكاة، لكن يحذر الناس من هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القول الثاني ما رواه ابن جرير رحمه الله.
ومما يذكر أن جماعة الإخوان وقائدهم حسن البنا كان كل جمعة أو كل شهر لا أذكر يذهب إلى إبراهيم الدسوقي من مسجد التوبة في دمنهور، عاصمة البحيرة، يذهب إلى الدسوقي ماشيا عدة كيلوات، 15 كيلو أو 25 كيلو، يعني يتبرك بهذا الضريح. أدل على أن هذه الجماعة قامت على البدع والضلالات، جماعة الإخوان والمنكرات. هم في الصفات مفوضة لمعاني الأسماء والصفات وليس للكيفية، مفوضة في المعاني. في جانب التبرك بالأضرحة يبيحون ذلك، قائلهم يبيح ذلك، وعندهم تعامل مع الشيعة والرافضة وتصحيح لمذاهبهم والعياذ بالله. نعم.
قال القول الثاني ما رواه ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم، وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فليصده، فقال: لا يدخل علينا من قتل أبائنا أم أباءنا يوم بدر وفيها باق. وفي قوله وسعى في خرابها قال: إذا قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريش لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت: والذي يظهر والله أعلم القول الثاني.
القول
قلت والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس.
إذا عندك؟ نعم. قال شيخنا في نسخة إذا، والصواب إذ، أن إذ ظرفية، أما إذا شرطية، والمناسب هنا في المعنى إذ.
قال: لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في
يعني إذ يعني حين ووقته. نعم.
لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في البيت
موجود عندك إذا. نعم.
إذا منعت اليهود.
نعم. هو يقرأ من الشعر.
قال: لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس مقدس
البيت المقدس. طيب.
كان دينهم أقوى ما من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا وأخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك. وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صور بها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيه ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى:
إذن خراب المساجد والإفساد فيها يكون إما خرابا حسيا بطرح النجاسات والقذرات فيها أو بهدمها، وإفساد وخراب معنوي وذلك بالصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هذا إقامة البدعة في المساجد، هذا من الخراب المعنوي. ولئن نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أكل البصل والثوم أن يصلي في المسجد، وأمر بإخراج من أكل بصلا أو ثوما، وأمر أن يصلي في بيته كما في الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لئن أخرج آكل البصل والثوم من المسجد وإذن له بترك صلاة الجماعة فإخراج المبتدعة وأصحاب الأهواء من المساجد من باب أولى، لأن إفسادهم أعظم من إفساد البصل والثوم، لأن غاية ما يفعل البصل والثوم أذى الأنوف. أما المبتدعة وأهل الشكوك والأهواء فأذاهم الأعظم مضغة في الجسد وهي القلب. وهذا استنبط منه العلماء علماؤنا وشيخنا على عدم مخالطة أهل البدع حتى في مساجدهم وعدم الصلاة في مساجدهم إلا لمن خاف فوت صلاة الجماعة. أما مع عدم الخوف لا يجوز الصلاة في مساجد أهل الهوى والبدع، هذا فيه نصرة لمذهبهم وتكثير لسوالهم تصحيح لمذهبهم الفاسد. نعم، فالإفساد المعنوي والخراب المعنوي أشد من الخراب الحسي. ولو أن جاء شخص الآن جاء هدم مسجد قام الناس عليه، لكن حينما يقيم البدع والأهواء في المساجد والموالد وبناء الأضرحة والمقامات والدعوة إلى غير السنة ربما لا يجد أحد ينكر عليه، مع أن هذا الثاني أشد من الأول. لكن لما فعل المنافقون ما فعلوا لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك راجعا إلى المدينة وبنوا المسجد ليفرقوا بين المؤمنين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه فهدموا. أنزل الله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بهدم المسجد لأنه مسجد يصد فيه عن سبيل الله. نعم، وتفريقا بين المؤمنين. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قيل: ما شاء الله، بريدة بنيت مساجد، مليت مساجد، قال: كم بين المسجد والمسجد؟ قال: مسافة قليلة. قال: هذا شر، هذا ليس بخير، أن فيه تفريق لجماعة المسلمين. فأكثر المساجد وتفريق الناس هذا ليس بخير، هذا شر. لذلك من السنة في صلاة الجمعة أن تغلق المساجد الصغيرة ويصلى في المسجد الجامع حتى يجتمع الناس ويتعارفوا ويتآلفوا. نعم نعم. لا شك أن شرب الدخان يؤذي المصلي، هو أشد عفنا ورائحته أقذر من البصل والثوم، ولكن هل يمنع من دخول المسجد؟ الذي يفتي العلماء لا، وإنما يمنع من شرب الدخان، وإذا ابتلي بذلك عليه أن يزيل هذه الرائحة الكريهة. وانت أيضا بعض الإخوة ربما شرابا أو خفا ويتبلل بالماء وتصبح له رائحة كريهة، أفضل يخلعه ويغسل قدمه حتى لا يؤذي الناس برائحة شرابه أو جوربه، أفضل يخلعه. المسعى الخف جائز، إذا كان سيؤذي الناس هذا حرام. إذا تنازع الجائز أو المستحب مع المحرم قدم اجتناب المحرم على فعل المستحب. لكن إن شاء الله مسجد أهل الحديث الأثر إن شاء الله نريد أن نهتم بهذا الجانب. وأشكر يعني بعض الإخوة الذين جابوا بعض المعطرات والروائح الطيبة في هذا المسجد، فالإنسان إذا وجد كذافا فرفع من المسجد له بذلك أجر وله صدقة. مطلوب أن تكون مساجد السنة متميزة بالنظافة، لأن النظافة هذه من الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون. أما حديث النظافة من الإيمان فهو حديث باطل لا يصح رفعه على الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه الصحيح: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادي برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا كان له أجل فأجله إلى مدته.
تجديد عندك فأجله إلى مدته.
ومن كان له أجل فأجله إلى مدته.
وكان العرب أهل الجاهلية لا يطوفون بملابسهم، يخلعون كل يتجرد عن كل ملابسهم رجال ونساء، فإن هذه ملابس عصينا الله فيها فلا نطوف حول الكعبة المشرفة بها، وهذا من الجهل. حتى النساء كنا يفعلن ذلك، تنشد إحداهن قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فإني لا أحله. هذا باطل، هذا من الجهل. ما علاقة الثياب بالطوف على الكعبة؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحجن في رواية: لا يطوفن حول البيت عريان، نهى عن الطواف عريانا. نعم. ولذلك حتى المرأة في شريعتنا، المرأة لا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا تنتقب في الحج. ففي الحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، سمى الجوينت. يبدو أن الجوينت أجنبي، قد يكون أجنبي أو أجنبي. القفازين اللتان في اليد لا تنتقل، يعني لا تلبس غطاء الوجه الذي فيه نقب على العينين ولا تلبس القفازين. لكن إذا كانت في مجمع الرجال وجاوزها الرجال فإنها تسدل جلبابها على وجهها وتدخل يدها من تحت كم العباء حتى تخفي يديها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها وهي تطوب بالبيت. نعم.
شوف أنا قول ابن كثير هنا
وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورا بها فقط، إنما عمارتها بذكر الله. الآخر مقال، هل يفهم من قوله أن من عمارتها إقامة صورا بها وزخرفتها لأنه أتى بكلمة فقط؟
إقامة صورة صورتها ولا صور بها؟
صور بها فقط.
لا، الصور صورتها، الشعر صور بها. لا هذا غلط، وإقامة صورتها، الصور لا تجوز في المدارس والبزر لا تجوز، والزخرفة لا تجوز أيضا في المساجد، هذا من علامات الساعة، زخرفة المساجد. نعم.
يعني إراده كلمة فقط هم.
ليس المراد جواز الزخرفة وجواز الصور فيها على على نسختك وإقامة صور بها، لكن الصور يقال صورتها فقط. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان له أجر فأجله إلى مدته، وهذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين. أيبطشوا.
وأين الفرائص؟ أين فرائصك؟ أحد من انتفش في هذه الثورة يقول: جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وتهتز فرائصه ويشير إلى ركبتيه وساقيه. فالفرائص هي ما بين المنكب إلى العاتق، فرائص. نعم. كان في حديث الرجلين في بعض السنن أن رجلين جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد صليا في مسجد آخر، فجلس في مؤخرة المسجد، فلما انفتل من صلاته عليه الصلاة والسلام دعاهما، فجاء ترعض فرائزهما يعني من الخوف. نعم. فقال: إذا كنت قد صليتم في رحالكم وأتيتم إلى مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكم نافلة ولهم فريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك من السنة إذا جاء الإنسان كان قد صلى في مسجد ودخل المسجد والجماعة مقامة أن يصلي معهم نافلة، أن يصلي حتى لا يساء به الظن. نعم.
قال: وقال بعضهم: ما كان ينبغي أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين، أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها أو يمنع المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، الآن في بلاد الحرمين وفقهم الله يوجد عند دخول مكة هنا الطريق لغير المسلمين، فلا يباح دخول مكة لليهود والنصارى وغير الكفار والمشركين، لا يجوز دخول مكة لهؤلاء جميعا، ولا يجوز أن يبقوا في أرض الجزيرة اليهود والنصارى، يحرم بقاؤهم هناك سواء كان العمل أو غير العمل، لا يجوز. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حاله بطرد أهل الكتاب من جزيرة العرب. نعم. ويفعل بعض الناس من جلب خدم أو سائقين إلى بلاد السعودية من أهل الكتاب أو غير المسلمين، فهذا لا يجوز، وقد أفتى العلماء بذلك، كما أفتى سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أن هذا لا يجوز، اتخاذ الخدم والسائقين من أهل الكتاب لا يجوز في جزيرة العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بقائهم في جزيرة العرب وأمر بإخراجهم، ولا يجوز الاحتجاج بقصة أبي لولا المجوسي قاتل عمر، هذا خطأ من وجوده عند رجل المسلم لكن لا يحتج به، وعند النص المحكم الصريح في النهي عن بقاء المشركين في جزيرة العرب وبقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب، وأما إقامتهم في غير الجزيرة فجائز بشرط أن يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم.
قال رحمه الله: وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن تجلى اليهود والنصارى منها ولله الحمد والمنة.
وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأجلى اليهود والنصارى، كان أولا أذن لهم ثم عاهدهم ونقضوا العهد فأجلاهم عن المدينة صلى الله عليه وسلم، ثم استقر الأمر على منع اليهود والنصارى من الإقامة في جزيرة العرب، وأن يجتمع أهل دينان، يبقى الإسلام فقط في جزيرة العرب. نعم. ولذلك على الولاة، على الولاة أن يمنعوا ذلك في هذه البلدان، يمنعوا من تأشيرة لغير المسلمين. نعم.
قال: وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث فيها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه، وهذا هو الخزي لهم في الدنيا.
صلوات الله وسلامه عليه، أفضل يقال صلى الله عليه وسلم، أفضل من عليه السلام، لأن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.
قال: وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد.
ما يكتب بعض الإخوة من صاد أو صاد لام عين ميم اختصار صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، وهذا من سوء الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أنه لم يكتب شيئا، يعني بعض الكتب لا يوجد فيها صلى الله عليه وسلم، إذا زاد الإنسان صلى الله عليه وسلم هل يعد هذا تحريفا؟ لا. ويعتقد المؤلف من أهل السنة بأن ربما قال في نفسه حينما كان يكتب هذا المصنف. نعم. لكن كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يصلى عليه، وأبخل الناس من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلى عليه، هذا هو البخيل، أبخل الناس. ذكر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم نحو من 40 فائدة من فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
يعني شيخنا، إذا في المجلس يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرات، هل تجزئ مرة واحدة؟
لا، كلما ذكر يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وليس مرة واحدة. رأينا في مجالس علمائنا كلما ذكر صلى مشايخنا على النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ عبد العزيز الرشدي، الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان كثيرا للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما فعله بعض المخلطين من قولهم: صلى عليه بقى، ادفع بقى، ايه يدفع، صلى صلي، هذا ليس، هذا من الخزعبلات او الجهلة. ما رأينا هذا في مجالس العلماء، الشيخ ابن باز رحمه الله يفعل هذا، ولا الألباني ولا ابن عثيمين ولا الفوزان، وإنما هم يذكر في مجالسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم كثير، لأنهم كثير الاحتجاج بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. فادفع، صلي، صلي باع النبي، هذا ما أعرف هذا من هدي السلف الصالح. نعم. نعم. الصواب يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، خلافا لما زعم الشيخ الألباني في أجوبة اللجنة، الأجوبة الجامعة، من أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، زعم هذا الشيخ ناصر رحمه الله. والأظهر ما عليه جماهير علمائنا ومشايخنا، بل لا أعلم أحدا يوافق الشيخ ناصر في هذا رحمه الله، وإن كان هو له احتجاج قوي بقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال: والأمر معروف النهي عن المنكر أوجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا منع في الخطبة فالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام المنون. لكن الذي عليه جماهير هذا استنباط من الشيخ ناصر لكن لا يوافق عليه. الصواب أنه إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة أو في غير الخطبة يصلى عليه صلى الله عليه وسلم يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي عهدنا عليه العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث فيها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما صد المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا منها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من تهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرايا وغير ذلك من أفعالهم التي كرهها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من فسر بيت المقدس فقال كعب الأحبار
فسره ببيت المقدس
فسره
نعم فسره ببيت المقدس
أما من فسر بيت المقدس
أفضل فسره
وأما من فسره ببيت المقدس فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال سدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا هو خائف أن يضرب عنقه وقد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة: لا يدخلنا المسجد إلا مسارقة.
المسجد أو المساجد؟
المساجد.
وقال قتادة: لا يدخلنا المساجد إلا مسارقة. قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت يصلى إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة وائل بن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعادة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة عن حلبس
ابن
ميسرة ابن حلبس، سمعت أبي يحدث عن
ابن ولا عن
ابن
نعم
سمعت أبي يحدث عن بسر ابن أرطأة سمعت أبي يحدث عن بشر ابن أرطات قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. وهذا حديث حسن ليس هو في شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه، وهو بشر ابن أرطاه، ويقال ابن أبي أرطات. حديث سواه وسوى لا تقطع الأيدي في الغزو. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة وجه
بسر بن أرطأة، هل هو صحابي ولا متنازع في صحبته؟ بسر بن أرطأة في لا ليس الكتب الستة، ليس في التقريب. معك الميزان في الميزان أو لسان الميزان.
ابن أرطات.
نعم نعم أرطات. نعم يوجد. كيف يوجد كثير يقول ليس له كتب شيء من كتب الستة. نعم غير أرطاء أرطات بدون همس. من صغار الصحابة في الميزان ملكة. مثل ابن معين يقول لا تصح صحبته. كذلك ابن عبد البر قال لأمور عظام ارتكبها في الإسلام فيما نقله أهل الأخبار. نعم أرطات. قال ابن معين ارفع صوتك.
قال ابن معين رجل سوء.
رجل سوء هذا في الميزان ولا لسان الميزان؟ لسان الميزان. نعم.
قال ابن معين رجل سوء أهل المدينة ينكرون سحبته واسمه عمير بن عوينر بن عمران القرشي العامري أبو عبد الرحمن
فقط. أنا متنازع في صحبته. وابن معين يقول رجل سوء والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله فلما قدم المدينة وجه إلى البيت إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن شلاف في كتاب الناسخ والمنسوخ حدثنا حجاج بن محمد حد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نسخ من القرآن ما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخها. فقال ومن حيث خرجت فأولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فأولي وجوهكم شطره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب. وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فأينما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله فأينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة.
نعم فتستقبل الكعبة يستقبل جهتها إذا كان الإنسان بعيدا عنها. أما إذا كان عندها فيستقبل عين الكعبة. إن كان في البيت الحرام يستقبل عينها. أما من كان بعيدا عنها فإنه يستقبل جهتها. ولذلك استنبط من هذا العلماء حينما يهدم ذو الصيفتين كما في الصحيح أن رجلا من أهل الحبشة يقال له ذو الصيفتين ينخذ الكعبة حجرا حجرا. إذا نخذت الكعبة أين يحج الناس؟ وهذا معنى ما الساعة نخذ الكعبة شرفها الله، يصلون إلى جهتها ويحجون يطوفون إلى الجهة. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم من بعد روايته الأثر المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما في نسخ القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن والحسن وعطاء الخرساني وعكيمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون بل
أن القول الأول أن هذه الآية فيها ستة أقوال أهل العلم سيسردها الحافظ الكثير رحمه الله. القول الأول أن الكعبة قبلة المسلمين أينما توجهوا فلهم قبلة وهي الكعبة شرفها الله. نعم. وقال ابن جرير وقال آخرون، هذا هو القول الثاني. نعم.
وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يواجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب
له.
لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. هكذا قال. وفي قوله: وإنه تعالى لا يخلو منه مكان، إنما أراد علمه تعالى فصحيح.
إن أراد علمه تعالى فصحيح
فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
قال شيخنا سلمه الله: هذا صحيح كما قال الحافظ، فإن كلمة ابن جرير لا يخلو منه مكان موهمة، وابن كثير عالم سلفي، ويحمل كلامه على أنه يقصد ذاته أم علمه. القول في الله في كل مكان بذاته هذا قول الحلولية والاتحادية والزنادقة والعياذ بالله. إذا قال عالم، انتهى كلام شيخنا، إذا قال عالم سلفي كلمة موهمة فإنها تحمل على أحسن المحامل. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله.
هذا القول الثالث. نعم.
وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايف وشدة الخوف.
نعم. المسايف يعني التلاقي بالسيوف. قال شيخنا: يصلي إلى أي جهة حيث يوجد العدو، كما في الصحيح البخاري. أذن النبي عليه الصلاة والسلام إذا التحم الصفان أو كان الأعداء في جهة وبدأت المعركة، يصلي الناس إلى غير الكعبة. لو كان العدو في جهة المشرق صلوا إليها، جهة المغرب صلوا إليها، الشمال الجنوب صلوا إليها، حيث يوجد العدو حتى يأخذوا حذرهم من عدوهم، ويسقط حينئذ التوجه إلى الكعبة. تسقط الجهة هنا، ويسقط أيضا الوقوف. قد يصلي جالسا ليختبئ من العدو، ويصلي راكبا أو راجعا على قدميه، ماشيا أو واقفا أو جالسا، نعم، للحاجة.
قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن دريس، حدثنا عبد الملك وهو ابن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله.
قال شيخنا على قول فثم وجه الله، بعض العلماء قال إنها من آيات الصفات ففيها إثبات صفة الوجه، وقال بعضهم ليست من آيات الصفات، وعلى كل حال صفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. فثم وجه الله، بعض ما يقول وجه الله يعني صفة الوجه، وجه الله جهة الله القول الثاني. نعم. وبعض الآيات تتنازل العلماء في هل هي من آيات الصفات أم لا، كآية يوم يكشف عن ساق. بعض العلماء لا يعتمدها أصلا من آيات الصفات، لكن لما ذكر ابن كثير ابن عباس رضي الله عنهما يكشف عن ساق عن أمر عظيم، تقول كشفت الحرب عن ساقيها يعني عن أمر عظيم فيها، هذا ليس من باب التأويل، من بعض العلماء لا يعد هذه الآية أصلا من آيات الصفات، لأن الساق هنا لم تضف إلى الله عز وجل، يوم يكشف عن ساق ولم يقل عن ساقه، ولذلك جاءت السنة فوضحت ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا، ويأتي المنافقون ليسجدوا فتحول ظهورهم طبقا واحدا. فهنا الساق الحديث يضيف إلى الله، يكشف ربنا عن ساقه، أما يوم يكشف عن ساق فبعض العلماء لم يعدها أصلا من آيات الصفات، فلا صح القول بأن ابن كثير لم يتأول إلا في موطن واحد وهي هذه الآية، هذا غلط. نعم 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 نعم. هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس وهو الصحيح، أن الكرسي وليس العرش، الكرسي موضع القدمين، أما العرش استوى عليه ربنا تبارك وتعالى، والعرش موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ومع ذلك هو موضع قدمين ربنا تبارك وتعالى، هذا فيه إثبات صفة القدم بخلاف الساق. نعم. نعم. هذا تكلم فيه بعض العلماء، هل يقال يجلس على العرش؟ بناء على بعض النصوص المتنازعة، لكن يقال استوى أي على سبحانه وتعالى. نعم. وفي حديث تفسير المقام المحمود في بعض النصوص قصناها بعض العلماء أنه سبحانه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بجانب الرب جل وعلا على عرشه سبحانه، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن المقام المحمود هي الشفاعة في أرض المحشر. نعم.
قال رحمه الله: ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوية من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن أبي ربيعة رضي الله عنهم من غير ذكر الآية، وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن جرير وقال آخرون.
نعم. هذا هو القول الرابع، ونقف إن شاء الله. إن شاء الله إذا سرى الناس الهلال وعانت الدولة وفقها الله أن رمضان غدا، فسنصلي إن شاء الله التراويح في هذا المسجد، يعني في هذا اليوم سنصلي إن شاء الله، إذا أعلنوا أن رمضان غدا سنصلي في هذا المسجد إن شاء الله.